وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم أعزائنا المستمعين حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الصحة والسرور والسعادة. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكارم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي. ولد بدمشق عام 1103 هجري، ونشأ وتوفي فيها سنة 1171 هجري. له ديوان شعر بعضه في مديح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ففي قصيدة نظمها إبان أدائه لفريضة الحج، وبعد وصفه للأراضي المقدسة قال: معاهد فيها الدين والنور والهدى، رسول الرضا حقا تبوأها مهدا، أقام شراع الشرع فوق منارها، وألبسها من نور هيبته بردا. فأحمد خير الخلق أفضل كائن، وأحمد داع للرشاد ومن أهدى. إليك التجأنا يا مغيث فكلنا مغيثا، إذا ما الهم فينا قد اشتدى. عسى لمحة من نور هديك نستقي بها كوثرا، يوم الزحام غدا وردا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر ابن الوردي في العلم: أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. من كلام الشاعر أبو نؤاس في المال: أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. في الأمثال: مثل تركي: من يتكلم كثيرا يغلط كثيرا. مثل إنجليزي: العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 14 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 24 من شهر أوردي بهشت عام 1270 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 14 من مايو أيار عام 1891 ميلادي، أصدر المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الميرزا حسن الشيرازي فتواه التاريخية لإلغاء اتفاقية التنباك مع الاستعمار البريطاني في إيران. وكان الملك الإيراني آنذاك ناصر الدين شاه القاجاري قد أبرم الاتفاقية خلال زيارته إلى بريطانيا مع رئيس الوزراء البريطاني تالبوت، منح بموجبها شركة ريجي البريطانية صلاحية زراعة وتجارة التبغ في إيران لمدة 50 عاما، وبذلك مهد لبريطانيا التدخل في الشؤون الإيرانية ونهب ثروات البلاد. وبالمقابل انتفض الشعب الإيراني وعلى رأسهم علماء الدين ضد القرار الملكي الجائر، فأصدر المرجع الشيرازي فتواه بتحريم استخدام التبغ، مما تسبب في إرغام الملك الإيراني على إلغاء الاتفاقية. وقد أكدت تلك الخطوة قوة الشعب الإيراني المسلم ومراجع الدين في الدفاع عن مصالحهم الوطنية. في 16 من ذي القعدة عام 1309 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله زين العابدين بن مسلم المازندراني. وقد تلقى المازندراني في منطقته بشمال إيران المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وسيد العلماء المازندراني. وكان آية الله زين العابدين المازندراني من كبار علماء القرن 13 الهجري، وكان يولي أهمية بالغة بإعداد طلبة العلوم الدينية وقضاء حوائج الضعفاء من المجتمع. ومن أبرز مؤلفاته هامش على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ورسالته العملية. وأخيراً وفي 14 من مايو أيار عام 1948 للميلاد أعلن تأسيس الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين، وذلك بعد المجازر المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية لتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه. فبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى بسطت القوات البريطانية سيطرتها على أرض فلسطين، وبعد 5 سنوات أعلنت عصبة الأمم وضع دولة فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي سعى لتشكيل الكيان الصهيوني على هذه الأرض بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الصهيونية وباقي الدول الأوروبية. وفور الإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني سارعت المنظمات الصهيونية في أوروبا وأمريكا إلى إرسال قطعان اليهود الصهاينة إلى أرض فلسطين من مختلف مناطق العالم. وفي تشرين الثاني عام 1947 أعلنت الأمم المتحدة من خلال مشروع قرار تشكيل دولتين للمسلمين واليهود الصهاينة على أرض فلسطين، وتقرر أن تكون القدس تحت الإدارة الدولية. ومع رفض الدول العربية للقرار الأممي، إلا أن بريطانيا أعلنت بأنها ستسحب قواتها من أرض فلسطين في 15 من مايو أيار 1948. وقبيل مغادرة المفوض البريطاني أرض فلسطين، أعلنت بريطانيا تأسيس الكيان الصهيوني المحتل بصورة رسمية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، القرآن الكريم يعلمنا أن نهتم ونحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الظروف.
نعم يا أصدقائنا، وفي القرآن الكريم هناك قصص كثيرة فيها عبر جيدة للناس،
وكل واحدة من هذه القصص تعلمنا دروسا كثيرة يمكن أن نستفيد منها في الحياة.
أصدقائنا الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون مع قصة من قصص القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نتعلم منها ونتعظ بها.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا ستكون مع قصة النبي موسى عليه السلام.
الله يا أصدقاء، اليوم اخترنا قصة للنبي موسى سلام الله عليه، وهو النبي الذي كلمه الله تكليما.
ولكن هل تعرفون كل القصة التي خصها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟
هل تعرفون قصته مع فرعون وقومه؟
هل تعرفون قصة موسى عليه السلام
مع العصا والسحرة الذين أراد فرعون أن يسيطر بهم على موسى.
في حلقة اليوم يا أصدقائنا من حديقة الأطفال سنتعرف على كل ما جرى للنبي موسى عليه السلام وهو يدعو إلى رسالة ربه التي نزلت عليه.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. حلوين، بعد أن عاد عصام وأخوه رسول إلى البيت قال عصام:
يا أخي أشعر بأني متعب قليلا يا رسول.
متعب؟ لماذا يا عصام؟
لا أعرف فجسمي يرتعش قليلا من البرد.
اطمئن فسوف أنادي على أمي.
رسول أرجوك لا تذهب يا رسول.
ما بك يا عصام؟ قل لي، هل تشعر بشيء؟
لا أعرف
يا عصام ما بك يا عصام؟ يا إلهي.
ولما أصاب عصاما الدوار وسقط مغشيا على الأرض، أسرع رسول ونادى أمه. ولما علمت أمه بالأمر اتصلت بالطبيب. فقد أصيب عصام ببرد شديد. قال الطبيب بعد فحصه: يجب على عصام أن يبقى في الفراش لمدة أسبوع حتى يشفى.
أمي، أريد الخروج للعب، هل تسمحين لي؟
اذهب يا رسول ولكن لا تتأخر.
حسنا يا ماما، حسنا.
إلى أين أنت ذاهب يا رسول؟
يا عصام، أنا ذاهب لكي ألعب مع أصدقائي ثم أعود.
وتتركني هنا لوحدي؟
قل يا أخي، وماذا أفعل؟ تريدني أن أبقى بجانبك لكي لا أخرج؟
نعم، أرجوك.
نعم، أنت يا عصام مريض لا تستطيع الخروج، ولكن ما ذنبي أن أبقى بجانبك؟
رسول يا ولدي، أريدك أن تبقى بجانب أخيك حتى يشفى. حاول أن تلعب معه أي شيء حتى لا يشعر بالضجر يا ولدي.
يا أمي، أنا أريد الخروج.
السلام عليكم.
قد أتت سمية وسوف تبقى بجانبك يا عصام.
ولكن ما القصة؟
يا سمية، عصام يريد من يبقى بجانبه. أرجوك أن تبقي بجانبه قليلا. أخوك مريض الآن، أليس كذلك؟
حسنا، حاضر، أنا مستعدة أن أبقى بجانب أخي، أحكي له قصص وأقرأ له دروسه وأساعده في حل واجباته المدرسية.
أنا لا أريد أن تبقى سمية بجانبي.
لم تعد لديك أي حيلة يا رسول، عليك أن تبقى بجانب عصام. اسمعوا يا أولاد، اجلسوا مكانكم وسوف أقص عليكم قصة جميلة. نعم، قصة سوف نستفيد منها كلنا. نعم يا أولادي، وهي قصة موسى عليه السلام، إنها من قصص الأنبياء.
هيا يا أمي، هيا، نحن بانتظار.
نعم يا سمية. نعم أحبائي، لقد كان فرعون رجلا شديدا قويا كافرا، فبعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لكي يرشده ويصلحه. يا أولاد،
يعني يا ماما أن فرعون لم يكن يعبد الله؟
لا يا عصام، قلت لك إنه كان ملكا كافرا.
وكيف استطاع موسى عليه السلام أن يقنع فرعون برسالته؟
نعم هذا صحيح، كيف استطاع موسى أن يفعل ذلك؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يسير بشجاعة إلى فرعون يا أولاد، ويدخل قصره لكي يدعوه إلى عبادة الله.
وهل فعلا قابله في قصره؟
نعم يا رسول.
وماذا حدث يا ماما؟
نعم
يا عصام، لما قابل موسى عليه السلام وأخوه هارون الملك فرعون، طلب موسى منه أن يعبد الله ويستجيب لنداء الحق. استهزأ فرعون واستنكر.
وماذا قال موسى عليه السلام لما رفض فرعون الدعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى يا ماما؟
نعم، أصر موسى أن يدخل فرعون في عبادة الله. نعم.
فرعون يا أمي؟
طبعا لا يا سمية، بل زاد من عصبيته وغضب غضبا كبيرا وهدد موسى عليه السلام.
هدد موسى؟ ماذا قال له يا ماما؟
نعم يا عصام، لقد هدد فرعون بأن يسجن موسى وأخاه.
وهل خاف موسى يا أمي؟
لا يا سمية، لم يهتم موسى بكلام فرعون، بل تحدى فرعون وقال له إنه سوف يأتي له بمعجزة.
معجزة؟
نعم، بمعجزة تدل على صدقه في دعوته إلى عبادة الله.
وما هي المعجزة التي جاء بها موسى يا ماما؟
معجزة العصا واليد يا أولاد.
معجزة العصا واليد؟
نعم.
ما هي هذه المعجزة يا أمي؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى عبده موسى عليه السلام أن ينطق أمام فرعون ما لقنه الله.
وماذا لقنه الله يا أمي؟
اسمعوا جيد يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العلي العظيم.
أمي، ما معنى هذه الآيات؟
نعم يا سمية، عندما قال موسى لفرعون إنه آت له بمعجزة، استهزأ فرعون مرة أخرى. فأمر الله موسى أن يلقي عصاه أمام فرعون وسحرته. ولما رمى العصا انقلبت العصا إلى أفعى كبيرة.
حقا يا ماما؟
نعم. نعم، فخاف كل السحرة الذين كانوا موجودين في القصر بقرب فرعون.
يا إلهي، وماذا فعل فرعون لما شاهد الأفعى؟
اندهش كثيرا وقال إن موسى ساحر كبير.
وماذا فعل السحرة الذين كانوا في القصر بعد أن انقلبت العصا إلى حية كبيرة؟
سجد السحرة كلهم وقالوا لموسى لقد آمنا بربك.
حقا يا ماما.
نعم يا عصام، آمن السحرة بموسى عليه السلام. فانزعج فرعون وتوعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم وأن يصلبهم على جذوع النخل.
وماذا فعل السحرة؟ هل خافوا من تهديد فرعون؟
لا يا سمية، لم يشعر أي منهم بالخوف أبدا، بل قالوا لفرعون بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم.
ولما آمن السحرة بما جاء به موسى عليه السلام، نعم يا ماما، ماذا فعل فرعون بعد ذلك؟
بعد أن يأس موسى من هداية فرعون هرب بقومه ليلا. نعم يا أولاد، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق البحر وعبر موسى مع قومه. لكن فرعون لما أحس به تبعه وأراد أن يقضي عليه. ولما اجتاز موسى وقومه البحر وصل فرعون إلى وسط البحر هو وجيشه، فانطبق البحر بأمر من الله سبحانه وتعالى.
يعني أن فرعون قد غرق؟
لما شعر فرعون أنه سوف يغرق صاح قائلا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
وهل أنجاه الله يا ماما؟
نعم، هل أنجاه
الله؟ لا يا سمية، لم يتقبل الله دعاء فرعون، لأنه قرر أن يؤمن حين الشدة فقط وخوفا من الموت. لم يؤمن بالله حين كان ملكا في قصره.
هذا صحيح
فعلا. إنها قصة رائعة يا ماما.
إنها
جارة.
شكرا لك يا ماما على هذه القصص الجميلة.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نتعلم من قصة النبي موسى عليه السلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نعبده في كل اللحظات والأوقات، في الشدة، في الرخاء، يعني عندما نكون مرتاحين أو غير مرتاحين.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، إخلاصنا لله صدقاً لما أوحى، إخلاصنا لله صدقاً لما أوحى، حقاً كما أملى للخلق من تبيان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، إيماننا بالذات وبأقدس الكلمات تعلو به الدرجات، الله الله ومراتب الإحسان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان،
والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، يبقى مدى الأيام،
الله الله
يرقى به الإنسان.
كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان،
القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام، القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام، ما أكرم الإسلام،
الله الله
ما أعظم القرآن،
كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن.
في قصة موسى عليه السلام يا أعزائنا، وقف النبي موسى عليه السلام بوجه الظلم دون خوف، قال كلمة الحق التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، لم يتأخر في ذكر اسم الله وذكر الحق بأن نعبده ونستعين به. خرج النبي موسى عليه السلام كما أمره الله لينشر دعوته إلى الكل بدون استثناء، ومنهم فرعون الظالم.
نعم يا أحبتنا، كذلك يجب علينا أن ننتبه إلى أن هارون شقيق النبي موسى عليهما السلام قد وقف بجانب أخيه موسى. كان هارون شقيق موسى بجانب أخيه دائما، لا يخاف العاقبة من فرعون. لذلك عليكم يا أصدقاء أنتم أيضا أن تكونوا بجانب إخوتكم دائما في السراء والضراء.
أصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إن أخ النبي موسى عليه السلام هو هارون. انتصر النبي موسى على فرعون بإيمانه ويقينه وصلابة موقفه، انتصر على فرعون وأظهر الدليل أن الله هو خالق لا غيره، فرد كيد السحرة وأظهر معجزاته من اليد البيضاء تفجير عيون الماء، وغرق فرعون في ظلمات البحر بسبب ظلمه وطغيانه عداوته للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سهام محسن من العراق.
أعزائنا الحلوين، عندما نستمع إلى قصص الأنبياء علينا أن نتعلم منها، نتعلم من قصة يوسف عليه السلام وقصة موسى عليه السلام مثلا، علينا أن نتعلم من هذه القصص الشجاعة والصبر والإيمان.
نعم يا أصدقائنا، علينا أن نتعلم منها أيضا كيف نكون أقوياء لا نخاف، وأقوياء لا نتردد في قول الحق وقول الكلام الصادق، حتى لو تعرضنا للأذى، حتى لو كان الظالم شخصا قريبا منا،
لأن قول الحق لا يعرف الفرق بين قوي أو ضعيف، غني أو فقير.
أحسنت يا حنان. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
الجرس يا أستاذ.
قالت المرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. فقال الزوج لها: أرجو أن تلبسيها في الحلم القادم.
أصدقائنا الحلوين، فليكن إيماننا بالله إيمانا قويا، فليكن إيماننا بالله إيمانا عميقا. يجب أن نساعد الفقراء والمساكين، يجب أن نساعد اليتامى والمحتاجين، هكذا تقول لنا آيات القرآن الكريم.
علينا أيضا أن نطيع الأب ونطيع الأم، وأن نستمع إلى نصيحة الكبير ونسامح الصغير،
لتكن صلاتنا في أوقاتها يوميا. المسلم الحقيقي يا أصدقاء هو الذي يرضى عنه رب العالمين، ويرضى عنه رسوله، ويرضى عنه كل أئمتنا الأطهار عليهم السلام. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن شرب الماء بكثرة يساعد على إفراز المواد الضارة بالجسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أهم أسباب تلوث الأغذية التي تسبب الأمراض هي الأيدي غير النظيفة والأواني الملوثة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة العقل والجسد؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام قالت اليمامة لزوجها: أريد أن أرى الدنيا، إننا لم نترك هذه القرية الصغيرة طول عمرنا ولم نشاهد إلا بيوتها ومزارعها، فنحن نبني عشنا كل سنة فوق نخيلها. أجاب الزوج: أنت لا يرضيك شيء يا زوجتي العزيزة، هناك طيور كثيرة تحسدنا لأننا نعيش في هذه القرية التي نجد فيها طعاما كثيرا.
وحدث في مساء ذلك اليوم أن شاهدت اليمامة شيئا مهما. شاهدت عربات السيرك تدخل القرية ليقدم اللاعبون وحيواناتهم عروضهم المسلية للكبار والصغار. وانتظرت اليمامة إلى أن وقفت كل عربة في مكانها، ثم طارت لتلقي نظرة على ضيوف القرية. وأعجبت اليمامة بعربة مطلية باللونين الأحمر والأخضر، يجلس بجوارها رجل أسمر يحدث الناس عن حاضرهم ومستقبلهم، ويناديه أهل السيرك باسم ماجد.
كما شاهدت يا أصدقائنا الحلوين اليمامة فوق سقف العربة نموذجا لأسد صغيرا من الخشب، فقالت لنفسها: بجوار هذا الأسد الصغير يمكن أن نبني عشنا ونعيش فيه فترة. أسرعت تطير لتخبر زوجها بالاكتشاف الجديد الذي توصلت إليه، وكان الخبر مفاجئ للزوج، لكنه أعجب بفكرة زوجته. وفي الحال قامت اليمامة وزوجها بجمع عيدان القمح وأوراق الشجر الجافة من هنا وهناك لإقامة عشهما الجديد بجوار تمثال الأسد الصغير فوق العربة ذات اللونين الأحمر والأخضر.
ولم يلحظهما السيد ماجد وهما يبنيان العش، لأنه كان مشغولا بمقابلة أهل القرية الذين جاء معظمهم ليشاهدوا ألعاب السيرك وحيواناته وليتحدثوا مع العاملين فيه. ونجح عرض السيرك وبقي في القرية عدة أسابيع، وفي هذه المدة باضت اليمامة وفقس بيضها، وخرجت منه يمامتان صغيرتان. وعندما انتقل السيرك إلى قرية أخرى أصبح في استطاعة عائلة اليمام التنقل مع عربات السيرك ومشاهدة كثير من المدن والقرى الأخرى. كانت اليمامة الأم سعيدة جدا، ولكن سعادتها كانت أكبر لأنها استطاعت أن تفكر ذلك التفكير وأن تنجح في اختيار هذا المكان الرائع الذي تمكنت منه أن ترى العالم الواسع الجميل.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي وقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي ولملم عترك من روحي يهدي الأكوان ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول آفة من آفات الأخلاق ومرض وبيل من أمراض النفس إنه الحسد، وذكرنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى اسمه من شأنه أن يخلص النفس من براثن الحسد بما يسكبه هذا الإيمان من ماء طهور لأدران الروح ومنها الحسد، أن النعم المادية والمعنوية التي عند الإنسان ليست في مستوى واحد، لكنه سبحانه يفيض من نعمه كما يشاء وعلى من يشاء، وليس هذا ظلما بالعباد، فما ربك بظلام للعبيد، إنما هي الحكمة الإلهية التي تقتضي ذلك، والله أعلم وأنتم لا تعلمون.
أجل أعزائي المستمعين، إن كل شيء عند الله بمقدار، وما عطاء النعم للإنسان إلا على أساس الرحمة والحكمة الإلهية، نعم تعطى للإنسان تثمينا لخير أعماله، وأخرى يهبها الله بقصد الامتحان والاختبار. وإذا ما أدرك الإنسان هذه الحقيقة أعزك المستمعين اتخذ في الحياة إلى القناعة سبيلا وتخلص من الحسد الذي هو على النفس مرض وبيل.
مستمعين الأكرم، إن للإنسان أن يتخلص من الحسد بتزكية باطن النفس وإنارتها بأنوار العزة والكرامة، ومن سبل تزكية النفس الابتعاد عن الأنانية والتفيؤ بأفياء معرفة الله، والتواضع ونبذ معاداة الناس، ومد وإرساء جسور الصداقة معهم. نعم، أن حب الناس له كبير أثر في إزالة آثار الحسد من النفس، إن الدنيا هي ممر الإنسان للآخرة، والآخرة هي الحياة الباقية. صحيح أن التعاليم الدينية حثت على عدم التعلق بأذيال الدنيا، إلا أن الإسلام وهو يرفض الفكر الرهباني يدعو إلى الأخذ من الدنيا بما يتناسب والحياة الاعتيادية، وبفعل السعي والمثابرة قد يصل الإنسان إلى مرحلة توازي مراحل الآخرين، وعندها لا تتقد في روحه نار الحسد.
موسيقى
حضرات المستمعين، ليس على الحاسد وحده أن يتخلص من الحسد، بل على المحسود كذلك أن يساهم في إزالة الحسد من نفس الحاسد، وذلك من خلال التقرب والإحسان إليه، وهكذا يذاب جليد الحسد وتسيل ما بين الاثنين أنهار المحبة والوئام في سهول الصفاء والوفاء. وإلى هذا المعنى اللطيف أعزائي المستمعين أشار القرآن الكريم حيث يقول تبارك وتعالى في الآية 34 من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين، مستمرون معكم في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل نعرض لكم طرقا أخرى لمواجهة الحسد، فتابعونا.
مستمعين الأكرم، إن دخل الحسد النفس فمن الممكن مواجهته بهذه الطريقة، وهي أن ينظر الإنسان نظرة واسعة إلى من حوله في الحياة، فلا يقصر نظره على الذين هم أعلى منه، فإن أبصر من هم أدنى منه شعر بأن له من النعم سهما لا يوجد عند غيره، وعندها تسكن نفسه. وكيفما كان، فإن عند كل إنسان مزايا، وليس بالضرورة أن تكون الماديات هي الملاكة، وإن كانت هي السبب الأكبر في اضطرام نار الحسد في النفس. لينظر الإنسان إلى جوانب معنوية في شخصيته مثل الصحة والسلامة والشباب والإيمان، مثل هذه ربما لا تتوفر عند الشخص المحسود الذي قد يملك ثروة طائلة من دون أن ينعم بنعمة السلامة والصحة.
وواضح جدا أعزائي المستمعين أن ليس الناس جميعا حاسدين، وعليه في إمكان الحاسد أن يتخلص من حسده بالسير على خطى غير الحاسدين. أجل أعزائي المستمعين، إن الحسد وإن كان مرضا خبيثا في النفس، بيد أنه لا يصيب الناس جميعا، وكثير لهم القابلية على الوقاية منه وعدم الإصابة به. وهوى النفس هو الذي يضرم نار الحسد فيها، ومن تغلب على هواه لم يقع في حبائل الحسد، الحسد الذي يولد الحقد في النفس أيضا. ومن هنا جاءت التعاليم الإسلامية لتحث على بناء الذات بناء سليما، وفي المنهج الإسلامي الوضاء يعد بناء الذات أمرا في غاية الأهمية، والحجر الأساس في هذا البناء مجابهة هوى النفس بكل قوة وعزيمة. ولقد ورد في الحديث الشريف حضرات المستمعين أن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وعلى هذا صار جهاد النفس وهواها هو الجهاد الأكبر.
مستمعينا الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، وبنهايتها ينتهي الحديث حول الحسد وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع.
وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنبدأ الحديث حول الغرور والتكبر. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم سالمين،
والسلام خير ختام. Thank you.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا بالمفاوضات وتشدد على جديتها لرفع الحظر الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال بالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة أهلا بكم إلى التفاصيل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن وقف البرنامج النووي ليس على طاولة المفاوضات مشددا على جدية البلاد في المفاوضات لرفع الحظر وحفظ إنجازاتها النووية وأشار بقائي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قديم وله أهداف سلمية معتبرا أن إيران لها حقوق كأي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وأكد